اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. قال ابن مبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أفضل من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طالبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسع على خفين. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه. هذا باب آخر وهو المسح على الخفين. تكلمنا عن الطهارة، عن الغسل، عن الوضوء. هنا الطهارة إما طهارة من حدث أكبر وإما طهارة من حدث أصغر. هنا في المسح على الخفين تابع للطهارة من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر. وحيأتي بعد ذلك التيمم هيبقى تابع للطهارة من الحدثين، للمعذور أو من لا يقدر على استثناء من ماء سيتيمم. يبقى هنا في الطهارة من الحدث الأصغر بيغسل الرجلين. آية الوضوء ذكر الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، هنا الأرجل تغسل إلى الكعبين. فإذا كانت الأرجل فيها الخفاف وكأنها سميت الخفاف، يتخفف الإنسان بها يعني في وقت السفر، فيكون يلبس الخف فلا يلزمه أنه يخلع الخف طالما لبسه على طهارة، ويمسح على هذا الخف متخففا بهذا الحكم الشرعي اللي فيه، أو أنه يخف في رجله يعني كأنه راكب بسبب هذا الخف، فيدوس به على الأشياء الصعبة أو في الطرق الوعرة. الخف يكون يعينه أكثر من استخدام النعل. ابن المبارك يقول: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني ما فيش خلاف بين علماء الأمة من جواز أو في جواز المسح على الخفين. يمكن اختلفوا أهل السنة مع الشيعة في أنه هل يمسح على الرجلين، مسح على الرجلين، لكن المسح على الخفين الكل متفق على جواز المسح على الخفين. يقول لنا الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استوعب الإمام أحمد 40 حديثا حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه مسح على خفين. وقال هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. هو أفضل من الغسل. الغسل موجود في كتاب الله سبحانه، ويمكن على معنى من المعاني المسح هيكون داخل فيه، هيكون داخل فيه، بس ما فيش مسح إلى الكعبين، فرجعت الآية للغسل اللي فيها. إنما يكون المسح أفضل من الغسل، كأنه يقصد أن وقت ما يكون الإنسان لابسا الخف وبعدين أراد الصلاة أنه يكفي أنه يمسح على الخفين، ويرى أنه مشقة على الإنسان هيخلع الخف وبعدين يغسل رجلين وبعدين يلبس الخف تاني وهو في السفر، فكأنه يرى أنه هذا أخف على الإنسان، فالأخف فيقول أحب لقلبه رحمة الله عليه، يقول هو أفضل من الغسل. وإلا فالغسل مذكور في القرآن، والغسل أشد تنظيفا للرجلين من المسح على الخفين، لكن كأنه مشقة الخفين، نزع الخف، لأن الخفاف الآن يمكن نسمي الخف اللي هو الحذاء البوت، الحذاء الأبو سوستة اللي هي رقبة، سواء رقبة دي كانت طويلة توصل لنص الساق أو إن هي وصلة لغاية الكعبين، مغطية الكعبين. هذا الخف. الآن تفتح السوستة وتقلع العزاء سهل خالص. في الماضي لا، ده كان بيحط بقى خف ويربطه على الرجلين، على ما يفك ده ياخد له نص ساعة فكه وربطه تاني. فلذلك أنا أقول لك الأخف إن الإنسان يمسح على الخفين. يقول إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، الخفين بتاعتهم كان من نوع التقيل المتعب في لبسه وفي نزعه، فلذلك كانوا يمسحون على الخفين. ويقول هم فعلوا الأفضل، يعني الذي ليس فيه مشقة عليهم إنه يخلع الخف ويغسل رجله ويلبس ثاني الخف، أخذ وقتا طويلا خاصة إذا كان في سفر، فكان الأهون عليهم إنه يمسح على الخفين. يعني مش هنقول الآن هو أفضل من الغسل، مش هنقول أفضل من الغسل، لكن أقول يجوز أنك تمسح على الخفين، ويجوز أن أنت تغسل القدمين، تخلع الخفين وتغسل القدمين وبعدين تلبس تاني الخفين. فيبقى مسألة أنه أفضل، الأفضل مذكور في القرآن اللي هو الغسل أنك تغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب أحوال ذلك، ولكنه مسح على الخفين. يبقى مسح على الخفين تخفيفا على الأمة عليه الصلاة والسلام، يبقى يجوز أن أنت تمسح الخفين وتغسل القدمين، لكن لا داعي للمقارنة الآن في زماننا إن أيهما أفضل. نقول في وقت السفر وقت المشقة الأفضل تمسح على الخفين طالما أنا بستهم على طهر. طب الإنسان قاعد ويسهل عليه هذا الشيء، ما فيش حد هيقعد جوه بيته هو لابس الخفين عشان أقول له امسح يوم وليلة وإنت مقيم، لكن قد يكون الجورب مكان الخفين زي ما سيأتي. قال إبراهيم اللي هو ابن يزيد النخعي، وكان يعجبهم الحديث اللي هو حديث جرير ابن عبد الله البجلي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفي. ليه بقى يعجبهم هذا الحديث؟ قالوا لأن إسلام جرير ابن عبد الله كان متأخرا، إسلام متأخرا زي ما يقول الخطيب البغدادي، أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة كام؟ سنة 11، سنة 11 عليه الصلاة والسلام، في ربيع من سنة 11. ففي هذه السنة اللي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلام جرير ابن عبد الله البجلي رحمة الله عليه، وقد يكون قبلها بيسير في سنة 10 من هنا. يعني إذا قالوا توفي سنة 10 مش سنة 10، الوفاة كان في ربيع من سنة اللي تليه، سنة 10 ختمت بحجة الوداع في سنة 10 حجة الوداع، ورجع صلى الله عليه وسلم ومكث 4 أشهر وتوفي عليه الصلاة والسلام. إذا تجوزا لما يقولوا إن في السنة العاشرة تجوزا، وإلا فالوفاة كانت في سنة 11. طيب يقول لنا أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة 10، الإسلام كان في سنة 10 في شهر رمضان منها، في شهر رمضان منها، يبقى خد عندك بقى رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر والربيع، يبقى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر. بهذا معنى كلامي أن في السنة اللي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. آية الوضوء نزلت في سورة النساء، ذكر الله عز وجل الوضوء، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الآية في هنا الأمر، قال لا تقربوا الصلاة أنفسكم حتى تعلموا ما تقولون ولا تزنوا بالعبث حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى، فذكر التيمم هنا في سورة النساء، وذكر في سورة المائدة الوضوء والتيمم، وبعدين أسلم جرير ابن عبد الله رضي الله عنه بعدها بعد نزول المائدة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فأعجب الصحابة ذلك، أنه ممكن إن كان حد تاني غير جرير اللي روى يقول لك طب هذا إسلام قديم، ما يمكن ده بيذكر الحكم القديم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وبعدين نزلت آية الوضوء في سورة المائدة فأمرت بالغسل. قالوا لا، ده إسلام جرير كان متأخرا، كونه يرى المسح على الخفين دليل على أن هذا الحكم باقي ولا نسخه؟ لم ينسخ، هذا حكم باقي. فهنا يقول إنه أسلم أو كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة. يجوز بشروط 7، إيه يجوز؟ المسح على الخفين. عرفتوا إيه الخفين؟ الخف اللي هو الحذاء اللي له رقبة، اللي السور بتاعه عالي، العلو بتاعه ده وصل لفين؟ عدى الكعبين. عارفين الكعبين؟ الكعب اللي هو العظمة اللي في الساق، العظمة شمال ومين في أسفل الساق. يبقى الحذاء اللي السور بتاعه عالي يدوبك يغطي ده اسمه ايه؟ اسمه خف. يبقى اللي يدوبك يغطي ده اسمه خف. إذا كان تحته يبقى اسمه لا. طيب معلش اغلط ما فيش مشكلة, نسألك وتغلط ما فيش مشكلة. عليكم السلام, جزاكم الله خيرا. يبقى الخف ما جاوز سور الحذاء ولا العقبين الكعبين. عارفين العقب فين؟ في اخر القدم, اخر مؤخر القدم, لكن الكعبين اللي هم في اسفل الساق اعلى القدم. طب الشروط السبعه للمسح على الخفين ايه؟ يقول لنا اول شرط لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء, لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. ليه؟ قال لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلوات الله وسلامه. هذا حديث اتفق عليه رواه البخاري ومسلم. المغيرة بيذكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, وفي السفر هنا أدبه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال أهويت لأنزع خفيه, يعني تأدبا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وطى عشان يخلع للنبي صلى الله عليه وسلم خفيه. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين معنى إيه؟ الطهارة الشرعية. الطهارة الشرعية, الطهارة الشرعية اللي هي الوضوء أو الغسل, يبقى اللي هي الرفع للحدث الاصغر او الاكبر. يبقى ادخلتهما وانا على طهاره, يعني وانا على طهاره عليه الصلاه والسلام. ولا يقال طاهرتين بمعنى انهما نظيفتين, نظيفتين لا, النظافه شيء والطهاره الشرعيه شيء اخر. والمقام الان مقام وضوء, مقام وضوء. فلما يقول ادخلتهما طاهرتين يعني وانا على وضوء. وهنا الشرط الاول قال لنا لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء, بعد كمال الطهاره. ايه كمال الطهاره؟ يعني عايز يقول وانت بتتوضا مثلا انسان محدث وعايز يتوضا ويمسح بعد كده على الخفين, فبيتوضا غسل ايده غسل وجهه مسح راسه وبعدين لابس الخفين وبعدين طلع رجله غسل احد القدمين وبعدين دخل رجله وبعدين طلع رجله الاخرى غسل. يقول لك لا لا, هنا الان ما لبس بعد كمال الطهاره, لابد يكون توضا وضوءا كاملا ثم لبس الخفين. حقيقه لا فرق, لا فرق بين هذه الصورة, بس ده هو اللي عايز يقوله. يبقى كأمر فقهي ما فيش مانع أكون أنا لابس الخفين في رجلي وأنا أتوضأ, كنت على حدث وبعدين اتوضيت لغاية ما وصلت رجلي طلعتها رحت غسلها وحطتها جوه الخف, طلعت رجلي الثانية غسلتها وحطتها جوه الخف وقفلت الخفين, أدي كمال وضوء, كمال وضوء. فهنا لا معنى لقول إنه لا ما ينفعش إن هو طلع رجله وبعدين غسلها لأنه لبس الخفين قبل ذلك. قلت ما هو الآن لبسها بعدها بعد ما توضأ. يقول لا, ده دخل رجله اليمين قبل ما تكتمل الطهارة, وكان لابد أن يدخل الرجلين بعد ذلك. أقول لا حكمة من وراء ذلك, لأنه حين أدخل الرجل الأخرى صار الوضوء كاملا وصار لابسا للخفين وهو على وضوء كان. بس أنا حبيت أبين لكم معنى قوله إيه, أنه كمال الوضوء, كمال الطهارة بالماء. طيب لبسهما, لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نمرة اثنين يقول وسترهما لمحل الفرض. سترهما يعني الخفين يستران محل الفرض. اللي هنقوله على الخفين هنقوله على الجوربين, هنقول لان ممكن حد لو بيذكرها في الخفين ما نستوعبهاش, ما فيش خفاف في زماننا زي ما هو بيقول كده على الوضع. عايز يقول انه سترهما لمحل الفرض, هذا صحيح, محل الفرض لغايه ايه؟ الكعبين, يبقى مستور لغايه الكعبين. ولو بربطهما, هربط ايه اللي هربط عشان يستر؟ لا ما هو كان زمان ممكن يكون دي عباره عن خروق, عن الحذاء هو خروق, فلما يكون الخروق واسع جرموه كده والخروق عاليه وواسعه ممكن تسقط لوحدها. يقول لك طب لو ربطها على رجله, بقى قال لي خلاص طالما ربطها على رجله تبقى ثابته على مكانها هنا. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما, فان ظهر منه شيء لم يجز المسح, او لم يجزي, لم يجوز المسح, لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل. يعني عايز يقول لو إني إنسان لابسا الخف اللي هو مغطي التعبين، وبعدين انخرق هذا الخف خرقا كبيرا، جزء كبير منه بان من القدم، الآن هقول له امسح ولا أقول له اغسل؟ الظاهر من القدم فرضه أنه يغسل، والخف الفرض اللي فيه المسح. طب حين يظهر الاثنين الأدم ظاهر منه وهنا قيد جزء كبير من القدم، جزء كبير، لأنه جزء صغير من القدم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا أغنياء، عشان نقول كلهم حيلبسوا الخفاف اللي ستر الجميع اللي مش مشقوقة اللي مش مقطوعة، لا كانوا فقراء رضي الله عليهم، بضروري من الخفاف ما هو مقطوع ما هو كذا. يبقى هنا يقول إذا ظهر جزء كبير حيث نقول هذا الجزء فرضه أن يغسل، إن ظاهر منك ربع القدم، ظاهر منك ثلث القدم، ظاهر منك جزء كبير من القدم، هذا فرضه الغسل. لكن إذا كان شق موجود فيه بحيث أنه إداري ويظهر شيئا يسيرا خلاص له حكم الباقي طالما أنه شيء يسير. يبقى الستر لمحل الفرض ولو بربطهما إن كان المشي بهما عرفا، إن كان المشي بهما عرفا. هنا إيه بقى الشرط ده؟ إن كان المشي فيهما عرفا، عايز يقول انت بتاخد الحكم انك تمسح الخفين لتيسر على نفسك ولا تشق على نفسك؟ هنا فيه تيسير من الشريعة. فلما يجي الانسان يجيبنا عليه من خشب يلبسهم، يجيب خفين من خشب يعرف يمشي فيهم لغير عذر، نقول انت الان هل ده تمشي فيها؟ تلبس الخف عشان تخف تكون خفيفا في المشي تمشي وتروح وتيجي، لكن تلبس حاجة بحيث أنها تكتفك إلا أن يكون معذورا لابس اللبس بتاع الخشب ده، إنه حكمه الآن حكم الجبير علشان شدة للرجل، دي حاجة تانية، معمول جبس في الرجل أمر آخر، صحيح مش عارف يمشي بيه بس ما فيش حل تاني. لكن إنسان مرفه وأنه بيلبس الخف من زجاج مثلا، الخف من حديد، الخف من خشب لغير عذر من الأعذار، يبقى هنا نقول طب ليه لبسه؟ أنت بتلبس هذا عشان تستعين على المشي، هذا لا يمنع المشي لا يعادك في مكان، يبقى هذا تنزيعه. يبقى الكلام هنا أن الذي يلبس الخفاف يحتاج أنه يروح ويأتي محتاج لها في لبسها، لكن هذا ليس محتاجا، هذا يعوق عن الحركة. فلذلك يقول لك أن لبس مثل هذا ما هوش من باب أن الإنسان بيسر عفسه، ده بشق على نفسه بما ليس مشروع. يبقى هنا هذا لا ما تعملش، ما تمسحش عليه، هذا لا يعينك على مشي ولا على غيره، فضلا عن الصلاة. إذا قمت في الصلاة تصلي بهذا الخف، تصلي إزاي وتركع وتسجد وتقعد إزاي وانت قاعد؟ لن تجد شيئا منها. لذلك يقول لك أنه لابد يكون هذا الشيء الذي تلبسه يكون مما يمكنك المشي بمثله عرفا، لأن هذا تدعو له، لو لبس حذاء عشان يمشي به مش لبس حذاء عشان يكتفه في مكان. وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. الجورب الآن يعني احنا مش هنخيل الجوارب دي، ما بنلبسها هذه الجوارب اللي هو بيتكلم عليها، الجوارب دي جوارب خروق يعني هتلبس جورب خرقة تعمله فوق على ما تمشي شوية يحصل له ايه؟ هينزل لوحده. لكن زمان ما كانتش عندهم جوارب فيها أستك زي اللي احنا بنلبسها الآن، فلذلك اللي كان يفهمه انه جورب لابد يكون مربوطة، لابد يكون مربوط عشان تربط هذا الجورب، يبقى لازم يكون مغطينا عليه الكعبين. طيب فرضنا الجورب هذا هو من خروق ومش مغطي لوحده، لابد يثبت بغيره، فانت لابس نعل والنعل له أبزيمة ولففها حوالين الساق بحيث مثبتة هذا، بس النعل نفسه ممكن يكون الوش بتاع النعل عبارة عن شراك، لو لبست النعل وحده مش مداري وش القدم. الآن صارت المدراء بالنعل مع الخف، متخيل المنظر بتاعه؟ لابس شراب من خروق، شراب من الخروق مش مغطي الساق إلا بأنه يتربط بحاجة، ما فيش الحالة اللي يتربط بها، فأنت لابس نعل والنعل ليه سير، السير أنت لفه على الساق بحيث مثبت لي ده، الدار الآن القدم مع جزء من الساق بإيه؟ نعل، لأن نعل وحده لا يدادي الاثنين. يقول لك امسح الاثنين، امسح الاثنين. ليه تمسح الاثنين؟ يقول لك لأنك لو لبس الخف وحده على ما تتحرك هيروح هابط، اللي هو الجورب وحده اللي على هذه الصور، صورة غير مولودة الآن، ما هيش مولود الآن. كل الشرابات فيها أساتك بحيث هترفعها الفوق هتعمل وحده. فرضنا أنه مش على هذا الشيء، بلا بد أنه يثبت في مكانه بحيث أنك تقدر تمسح عليه، أنك وقت ما هتيجي تمسح ليه هو هر ونزل لتحت وبان الكعبين، فرضك الآن أن أنت تعمل إيه؟ تغسل، تغسل، اخلعه واغسل. طيب هذا معنى ثبوتهما بنفسهما. فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، ما تفهمش الجوربين على الجوارب بتاعتنا الآن لأنك مش هتفهمها، هتقول الله ما يثبتش إزاي وأنا لازم ألبس الجزمة فوق الشراب علشان ثبته، لا الشراب ثبت لوحده. يبقى دي شرابات كانت في الماضي خروق، خرقة تتحط على القدم وتهر لوحدها. لكن إذا كان على هذه الصورة يبقى السير بتاع الحذاء كان يلبس النعل بتاعه وله رباط، يقوم لف الرباط على الشراب اللي موجود على الساق ويدي للاثنين حكما واحدا وهو الحكم الخف. يبقى نعل مع جورب ويمسح على الجورب مع سيور النعلين، مع سيور النعل. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، يعني عايز يقول أنه لابس الاثنين جورب. والنعل كثيرا ما يطلق على الشبشب، الشبشب اللي يلبسه الإنسان إذا كان له سير، أو الصندل إذا كان له سير. فإذا حط الاثنين بحيث مش هيخلع الاثنين وداهم حكما واحدا، مسح عليها على هذا طالما أنه لبس على وضوء. طيب يبقى هنا الحديث رواه أبو داود من حديث زيد بن شرحبيل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الحديث صححه الشيخ الألباني، لكن الحديث هذا فيه كلام كثير لأهل العلم في تضعيف هذا الحديث. ولذلك إمام أبو داود لما ذكره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. إنما جاء عن الصحابة، عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريص وعمر بن الخطاب وابن عباس، كل هؤلاء مسحوا على الجوربين. يكفينا، يكفينا أنه لم يمسح هؤلاء على الجوربين إلا وهم يعلمون أن هذا جائز شرعا. فإذا جاء حديث إسناده فيه ضعف مع عمل كل هؤلاء الصحابة، يبقى على ذلك العمل يكون عليه يقوي. ابن القيم يقول والعمدة في الجواز، يعني في المسح على الجوربين، على هؤلاء رضي الله عنهم اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث في سنن أبي داود وفيه أن أوس ابن أبي أوس الثقفي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. قال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم، يعني الميضة، فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. مسح على نعليه وقدميه، هذا عمل إشكال عند العلماء، يمسح على القدم وعلى النعل. هنا النعل لن يداري الكعبين، اسمه نعل يبقى تحت. قالوا لا، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لابسا جوربا فمسح على الاثنين، على الحديث بتاع أبي زيد السابق اللي ذكرنا أن الإمام أبي داود ضعف هذا الحديث. والبعض يقول لا، ده هو مسح على النعلين بالمقصد أنه مسح على الخفين، ولكن الحديث بيصرح بأنه مسح على النعلين والقدمين. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح على نعليه. أكثر أهل العلم يقول لا يجوز المسح على النعال، الأحاديث اللي مرفوعة في ذلك أحاديث ضعيفة وتحتمل التأويل، تحتمل أنه النعل كان يلبسه على جورب، يبقى هو لابس جوربا ولابس نعلا. قالوا وقد يكون وضوءا خفيفا، تجديد الوضوء إن هو على وضوء أصلا فتوضأ، يبقى مثل هذا الوضوء يجوز له ذلك. وخاصة في بعض الروايات أنه رش الماء بداخل النعلين، وهنا الرش بداخل النعلين لو كان صبا للماء القدم في النعل والنعل واسع هذا له حكم الغسل إنه غسل القدم. يجوز الإنسان لو لابس نعلا واسعا أو لابس شبشب مثلا وصب الماء عليه على هذا الحال إنه حيوصل للجميع، لكن الأصل إنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه وأخبر أنه أدخلهما طاهرين، وجاء إنه مسح على الجورب وإسناده ضعيف، وجاء إنه مسح على النعلين والجوربين، يبقى إذا ذكر البعض مسح على النعلين يبقى قصد هذا الحديث اللي فيه النعلين والجوربين، اللي ذكر الجوربين وحدهما يبقى جوربين وكان لابس النعلين أو ما عدم النعلين، يبقى هنا يجوز المسح على الخفين هذا اتفاقا، لكن النعل وحده لأنه لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه. ليه؟ مع وجود هذا الحديث، الحديث قابل للتأويل، طالما قبل للتأويل يبقى أخذنا بالأصل الموجود. وبعدين إذا نظرنا في النعل، والنعل يمكن يكون شبشب من الشباش، طيب هذا النعل على هذه الصورة ما يكشفه جزء كبير، الجزء المكشوف من القدم حكمه أن يكون مغسولا، والجزء المداري نقول هذا يعني يمسح ولا يجمع بين المسح والغسل، يبقى على ذلك يخلع ويغسل، إلا إذا كان هذا النعل واسعا يقدر أن يصب الماء يستوعب جميع القدم، يبقى على ذلك يجوز أن يغسل ورجله بداخل النعل، زي بعض الناس يبقى لابس شبشب ويجي تحت الحنفية ويحط رجله وهو يطمئن يصل الماء مع سعة النعل الذي فيه إلى الجميع، لكن ليست هذه الصورة المثلى. الصورة إنك طالما تغسل الرجلين يبقى تنزع النعل أو الخف وتغسل غسلا كاملا. طيب الشرط الخامس إباحة الخفين، إباحة يعني حتى يمسح على الخفين فلا بد أن تكون مباح، ما يكونش سارق الخف بتاع واحد ولبسه ويمسح عليه، رغم أنت الشريعة تخفف عليك لطاعتك وأنت عاصي الآن، فليس لك أن تمسح على خف موصوب، ولا أن الإنسان يلبس جوربا من حرير ويمسح عليه إلا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر من أعذار الشرعي، يبقى إذا كان يعصي الله بالفعل لا يجوز له أن يمسح على ما يعصي الله به. طهارة عينهما، حتى يمسح على الخفين لابد تكون طاهرة، فإذا كان الخف نجس إزاي هتمسح عليه ونجس ولم تزل عنه هذه النجاسة، يبقى هنا لابد أن تكون العين طاهرة. إذا كان هذا الخف من جلود إهاب يعني جلد غير مدبوغ لا يجوز لك أنك تلبسه أصلا لتصلي فيه، يبقى على ذلك من الطهارة الدباغ، هذا غير مدبوغ يبقى غير طاهر. عدم وصفهما البشرة، عدم البشرة اللي هو الجلد، يعني إذا كان الجورب خفيفا جدا ويصف البشرة يبقى لا معنى لأنه يمسح عليه، لأنه بصفة معنى خفيف يبقى المية هتوصل إليه يبقى تغسل الأفضل فيه، لكن أحيانا توضع شروط صعبة في ذلك، لازم يكون الجورب مش عارف إيه ولازم يكون سبك وإيه، لا يكفي إنه هو إذا وضعت يدك عليه ما يوصلش المية إلى الدخل، ولو وصل يكون شيئا يسيرا ما هو شيئا كثيرا. يبقى الجوارب العادية اللي بيلبسها الإنسان يجوز له يمسح عليها، إلا أن تكون حاجة رفيعة زي جوارب الحريم الرقيقة جدا هذه ما ينفعش إنه يمسح عليه، إذا كان جورب الجوارب العادية يجوز المسح عليه. إذا عدم وصفهما البشرة، طب وعدم وصف البشرة هل هي علة من العلل يعني إنها إذا وصفت البشرة لابد من أنه يغسل؟ والله لعلهم يخترعوا نوع من أنواع الثياب الغليظة اللي ترى ما بداخلها مع غلظها، فالأمر مش أنه يشوف منه البشرة ولا ما يشوفش، لا ده الغرض منه أنه بوصفه البشرة دليل على رقته، فإذا كان هو ليس رقيقا حتى ولو يصف لو كان لونه أبيض شفاف جدا ولكنه غليظ ويصف ما تحته أصوات زجاجية أو نحوها، يبقى هنا العلة مش أنه يصف أو لا يصف، العلة أن يوصل الماء وأنه فيه سمك ولا ما فيش فيه سمك يسير. فيمسح المقيم والعاصي بسفره، يعني بيجعل المقيم والعاصي بسفر اثنين لهم حكم ايه؟ واحد، لهم حكم واحد، المقيم يمسح يوما وليلة والعاصي بسفره ايضا يمسح يوما وليلة، لان السفر الذي له ان يرخص لهذا الانسان والسفر طاعة، هو سفر مباح سفر، لكن سافر عشان يعصي ونقول له احنا بنرخص لك انك عشان نسهل عليك نسهل عليك المعصيه، لا. يبقى الانسان العاصي بسفره لا يباح له الاخذ بالرخص حتى لا يعان على المعصيه، حتى لا يعان على المعصيه. يمسح المقيم والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، يمسح من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. طيب، يمسح من الحدث بعد إيه؟ اللبس. بعد اتخيلوا الصور عشان ما تتلخبطوش لما نقول حاجة تانية غير هنا. يمسح الإنسان المقيم وزي العاصي بسفره بعد اللبس، يعني النهاردة على الفجر الإنسان اتوضى صار على وضوء، بعد فترة راح لابس الخوف، بعد صلاة الظهر لبس الخوف ولبس الجوربي. طيب الآن لبس بعد صلاة ايه؟ الظهر. بعد صلاة الظهر بنقول له امسح بعد اللبس على ما يذكره هنا أدي إيه؟ يوما وليلة، لأنه 5 فرائض يعني 5 فرائض، يبقى يوما وليلة، يبقى ابدأ المسح الصلاة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لغاية الظهر بتاع بكرة تمسح، وبعد كده ملكش. ماشي كده؟ فيمسح بعد اللبس. لاحظ أنه متوضي من الصبح متوضى ولبس الجورب بعد صلاة الظهر. طيب هل في فرق بين هذه الصورة وصورة ما نقول يمسح بعد الحدث؟ في فرق. طيب يبقى هنا الإنسان اتوضى الفجر وبعدين على الظهر راح لبس الخف، كان نزل على وضوءه بتاع الفجر، ها، على وضوءه، وقعد لغاية العصر وأحدث العصر. إذا قلنا يمسح بعد الحدث يبقى من إمتى؟ يبقى من بعد العصر، يمسح المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر تابوك. فرقت؟ فرقت في صلاة بين هذا وبين ذلك. يبقى يمسح هنا من أو المقيم والعاصي بسفر من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يبقى قيده هنا باللبس. يقول لك لا نعلم فيه خلافا في المذهب، ما فيش خلاف في ذلك. طيب ليه؟ قال لحديث رواه مسلم من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بعلي بن أبي طالب، فذهب فسأله فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن أو لياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب من إمتى المسح هنا؟ قال جعل، ما عرفناش إن هي من اللبس ولا من الحدث ولا من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. شوف حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الإمام أحمد يقول هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك. كان سنة كام غزوة تبوك؟ 9، سنة 9، إن هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. لو مسح في السفر كان مسافرا، والمسافر له يمسح قد ايه؟ 3 أيام ولياليهن. طيب هو مسافر وبعدين بعد يوم نزل، صار الان حكمه انه مقيم، هيكمل 3 أيام؟ انتهى خلاص. طيب او في الحضر ثم سافر، يعني لبس الخف وهو حاضر وهو ينوي الاقامه، وبعد كده أحدث ومسح، وبعدين أحدث وتوضأ ومسح، وبعد ذلك بدا له أنه يسافر، هيكمل على مسح إيه؟ هنا يعني ممكن يقول مسح مسافر، ما هو مسافر الآن ليه ما ياخدش برخصة كل 3 أيام ولا ليهن؟ الجمهور يقول لك لا، ده كان مقيما وأخذ ومسح بحكم المقيم اللي صار له شرعا لك يوم وليلة، فلما سافر لسه ما انتهاش اليوم والليلة بتاعه، يبقى عليه بعد ما تنتهي اليوم والليلة انه يغسل القدمين وبعد ذلك يأخذ بحكم السفر. فقال هنا يحتاط، طالما انه تعارض انه كان مقيما ومسح بالإقامة، صار مسافرا بعد ذلك، المسافر له ثلاثة أيام، المقيم له يوما يوم وليلة، تعارض الاثنين انه جزءا فيه مقيما وجزءا فيه كان مسافرا، يبقى غلبنا جانب الإقامة. هذا محتمل، هذا محتمل. أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، أو شك هل أنا بديت المسح وأنا مسافر فلي ثلاثة أيام وليهن، ولا بديت المسح وأنا مقيم يبقى لي يوم وليلة، أخليه يوم وليلة على الإقامة. في الماضي الحادثة كانت تفرق كثيرا، الخفاف والسفر بتاعهم، الآن أمر السفر بقى سهل، يركب طيارة، يركب باخرة، يركب في تكييف، في كذا، سهل يفتح السوستة ويتوضى ويعمل، يبقى هنا مش هيقول إن أنا أخذ بهذا، ولا الأمر سهل إنك تتوضى فيها. لكن كحكم شرعي، كحكم شرعي، المقيم له حكم الإقامة يوم وليلة في المسح، المسافر ثلاثة أيام وليلهن، إذا شك بدأ في السفر ولا بدأ في الإقامة فليبني على اليقين الذي هو اليوم والليل. ابن قدامة يقول قال الخراقي لو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. أهو مسألة جميلة، أحدث وهو مقيم، الصورة هنا صورة مين؟ اللي لابس الخف، اللي لابس الخفين، كان مقيما وتوضأ وبعدين لبس الخف، بعد ما لبس الخف سافر، جاء عليه وقت الصلاة توضأ ومسح على الخفين، الآن حيكمل المسح، مسح إقامة ولا مسح مسافر؟ يقول لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يديهن وهو حال ابتدائه بالمسح. طيب افتكر بقى أول الكلام اللي قلناه في الأول خالص، قلنا إنه يمسح يوما وليلة من إمتى؟ من ساعة اللبس، ده قول الثاني، من ساعة الحدث، ده قول ثالث هنا ولا لا؟ ادي قول ثالث، من ساعة ايه؟ المسح بعد الحدث. يبقى دي ثلاث اقوال عندنا، قول بانه يبدا المسح على الخفين من ساعة لبس الخفين، لبس الخفين متوضا ولبس الخفين لصلاة الفجر، يبقى هذه الصلاة محسوبة الان، توضأ ولبس الخفين في صلاة الفجر، احسب الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، الفجر بكرة تعمل ايه؟ تغسل، مش كده؟ تغسل القدم، تتوضأ وتغسل القدم. القول الثاني انه من ساعة ايه؟ الحدث، يبقى هو توضأ عند الفجر ولبس الخفين، احدث قبل وقت الظهر فتوضأ لصلاة الظهر، يبقى الان هيعد من صلاة ايه؟ الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، إلى الظهر غدا هيخلع الخفين. قول الثالث بدأ المسح من إمتى؟ إمتى بدأ المسح؟ اتوضأ، نعم اتوضأ وغسل القدمين ولبس الخفين مع وقت الفجر، بعد ذلك جاء عند وقت الظهر كان محدثا، وبعدين حصل له شيء من عذر، نام قام بعد العصر، الآن من بعد العصر اتوضى، هيصلي ايه؟ الظهر والعصر، مش كده؟ اتوضى ومسح، المسح الآن بعد صلاة ايه؟ عند وقت العصر، يبقى هنا من بعد العصر هيبقى هيصلي بهذه الصلاة، صلاة العصر اللي بدأ المسح عندها، لاحظ ما كانش صلى الظهر هو، لكن صلى الآن في وقت، بل وقت الآن وقت العصر ساعة المسح، يبقى على ذلك خد عندك المغرب العشاء الفجر الظهر، مش كده؟ وقت العصر هو مسح فيه، يبقى هنا أخذ وقتا زائدا على غيره، انه بدا العصر يبقى له المسح لغايه قبل العصر بتاع بكره، ومن عصر الغد انه له او عليه انه يصل معه. يبقى عندنا ثلاث اقوال في امتى يبدا العد على نفسه، هل من ساعه ما لبس الخف، ولا من ساعه ما احدث، ولا من ساعه ما مسح بعد الحدث. اي هذه الاشياء؟ هنا الحديث بيقول لنا يمسحه المسافر 3 أيام ولياليهن، يمسح المسافر. يبقى علق الأيام والليالي بإيه؟ بالمسح. يبقى على هذا القول الثالث إنه من ساعة ما بدأ المسح، بدأت عند صلاة إيه إنك تمسح، يبقى على ذلك لما يجي مثلها من الغد اغسل رجليك. قال الشعبي أبو ثور وإسحاق يمسح المقيم 5 صلوات ولا يزيد عليها. قال ولنا أن ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح. والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله، يعني يمسح المسافر على خفيه 3 أيام ولياليهن. الإمام النووي يقول في المهذب مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث هو أنهي قول؟ القول الثاني. طيب فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من الحدث يوم وليلة أو 3 إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح. لو أحدث ولم يمسح حتى مضت المدة، يبقى هنا بيحدد لك انه من امتى؟ من اول حدث. يبقى هو احدث عند وقت صلاه الظهر، كان لابس الخفين قبل ذلك، وبعدين ما توضاش ولا مسح لغايه ما جاء عليه العشاء. يقول لك ولو، يبقى انا حكمك لغايه بكره، انت مسحت النهارده من عند الفجر، يبقى قبل الفجر بتاع بكره لا يجوز لك انك تمسح. لبسته من بعد الفجر وأحدثت عند وقت الظهر فمسحت الآن، يبقى لك لغاية بكرة قبل وقت صلاة الظهر. يقول قال الأوزعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. شوف هنا هذا القول من بداية إمتى؟ من المسح. النووي يقول ايه؟ لاحظ ان مذهب النووي الشافعي انه ابتداء المسح من ساعة ايه؟ من ساعة الحدث بعد لبس الخفين، من ساعة الحدث. لكن هيقول لك في القول ده اللي هو قول الأوزاعي وقول أبي ثور رواية عن أحمد وداود بن علي الظاهري ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، يعني عد على نفسه أحدث. طيب اتوضى ولا ما اتوضاش؟ لا لسه ما اتوضاش. طيب لما يتوضى ويبتدي يمسح من بعد الحدث يعد على نفسه الآن اليوم والليل. النووي يقول وهو المختار الراجح دليلا. مال النووي لهذا القول اللي هو ظاهر في مذهبه ولا مش ظاهر؟ ليس ظاهرا في مذهبه، مش مذهب. وده دليل على ان الامام النووي رحمه الله عليه يتبع الدليل في المساله فياخذ به. قال وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى احتج الذين قالوا من حين المسح بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، قالوا هذه أحاديث صحاح كما سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح 3، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، لأنه حدد أنه يمسح 3، يبقى يمسح لغاية ما يبقى عدد الأيام التي مسح فيها 3 من حين بدأ المسح. يذكر مسائل يقول الإمام النووي إنسان، أو مسائل إحداها لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث. لبس الخف في الحضر، اختياره أنه يمسح من يعد على نفسه من إمتى؟ من ساعة المسح. طيب إذا كان هو توضى ولبس الخفين ولم يحدث وسافر، هل في حكم الآن للإقامة؟ ما فيش حكم، لأنه هيدي الحكم لأنه يمسح. بدأ المسح إمتى؟ وهو مسافر، يعد عن نفسه كام؟ 3 أيام ولياليهن. اللي قلته في يوم وليلة هتقوله في الثلاث أيام ولياليهن. في يوم وليلة فرضنا أنه مسح، بدأ المسح عند وقت صلاة الظهر، يبقى له أن يمسح لغاية الفجر بتاع بكرة، لغاية قبل الظهر بتاع بكرة. الظهر لا مش داخل فيه. ثلاث أيام ولياليهن عد الظهر بتاع بكرة، بتاع بعده، بتاع بعده قبله. يبقى هنا اللي هتقوله في اليوم والليلة هو نفسه اللي هتقوله في ثلاثة أيام ولياليهن. طيب هذا يقول إجماع العلماء على ذلك، أنه إذا لبس الخف وهو في الحضر وهو على وضوء ولم يحدث ثم سافر وبعدين أحدث وهو مسافر، هيعد على نفسه قد إيه؟ ثلاث أيام ولياليهن. قال هذا إجماع. مسألة تانية، لبس وأحدث في الحضر، لبس الخفين وهو مولود مقيم وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة. وضح الصورة، أنت في وقت الظهر كنت حاضرا في وقت الظهر، وأنت كنت على وضوء على هذا الوقت، وبعدين أحدثت في هذا الوقت ولسه مصليتش الظهر، وجالك سفر، سافرت وانت في أثناء السفر ان قبل ما يروح الوقت نزلت وتوضيت، يجوز تمسح ولا ما يجوز المسح؟ يجوز. مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ إذا قلنا بداية العد من المسح يبقى الآن تعد على نفسك مسح إيه؟ مسافر. تعد على نفسك يبقى هذا الراجح فيها يعد مسح مسافر أيضا، يقول عندنا وعند جميع العلماء. فإن قيل قد تلبس بالمدة في الحضر، قلنا الحضر إنما يؤثر في العبادة وهي المسح لا في المدة، لا في المدة، هو لم يمسح فهو الحاضر، مسح بعد مسافر. المسألة الثالثة، أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت. أحدث في الحضر، كان عند وقت الظهر اتوضى ولبس الخفين وصلى الظهر وهو مقيم، بعد ذلك أحدث هذا الإنسان، وبعدين جاء عليه وقت العصر وسافر وصلى بعد خروج هذا الوقت، هل يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ ما مسحش هو وهو مقيم وأساء بأنه لم يصلي وهو مقيم، سافر فخرج وقت الصلاة وهو مسافر، خرج وقت الصلاة، الآن هيبدأ المسح، هيبدأ المسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مسافر. المسح مع أنه أخطأ في أنه أخر الصلاة وخرج وقت الصلاة، قد يكون له عذر وقد لا يكون له عذر في ذلك، لكن الآن هيبدأ المسح وهو مسافر فله حكم السفر. يقول لنا الرابعة، أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة، كان مقيما ولبس الخفين، أحدث وهو مقيم، وبعدين جاء عليه وقت الصلاة وهو مقيم، توضأ ومسح، مسح الآن فين؟ وهو مقيم، مسح وهو مقيم، ثم سافر بعد ذلك، هيكمل على مسح إيه؟ إقامة، على مسح إقامة يوما وليلة. هل هذا اتفاق؟ يقول لنا لا، مش اتفاق من العلماء، لكن هذا مذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة إنه يجوز يمسح مسح مسافر، وهذا في رواية عن أحمد وعن داود ابن علي الظاهري، يعني إنه إعطاء حكم المسافر قد يكون له وجهة نظر، إن المقصد من الإنسان يمسح الخفين التيسير عليه، وهذا من التيسير، قال يجوز له يمسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن حتى لو بدأ مسح مقيم، ولكن الاحتياط دائما في العبادة إن الإنسان ما يجعلش عبادته بين يجوز ولا يجوز، طالما إنه يقدر على نزع الخفين له ذلك. إذا تعذر هذا الشيء في أثناء السفر، في الماضي قد يحدث هذا كثيرا، إنه ما لقيش مية في الطريق عشان يغسل، إنه يخاف من عدو، إنه يكون يجري، قد يكون يبقى له الأخذ به القول من قال يجوز يمسح ثلاثة أيام ولا يجري. طيب نرجع للمنهار، يقول يجب مسح أكثر أعلى الخف. كيفية المسح، يمسح إزاي؟ إذا أنت لابس الخفين كنت على طهارة حين لبست الخفين، الآن أحدث تريد أن تتوضأ، غسلت مواضع الوضوء لغاية ما وصلت للخفين، هتقوم تبلي إيدك بالماء وتمسح أعلى الخف، تمسح أعلى الخف، يبقى من صوابع الرجلين لغاية الساق، هذا المسح. الرجل الثانية نفس الشيء أعلى، مسح أكثر، مش استيعاب، مش استيعاب إن أنا لازم أنظف الوش تماما بالماء، لا، لكن مسح عليه فقط. فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، يبقى على الرجل من أول الصوابع لغاية الساق، هذا المسح. لحديث المغيرة ابن شعبة، حديث المغيرة أصله صحيح في الصحيحين، لكن هذه الرواية عند ابن أبي شيبة، وعن الحسن عن المغيرة، عن الحسن عن المغيرة، هنا الحسن تابعي مش كده، عن المغيرة، المغيرة صحابي، هنا قالوا الحسن كان يدلس وعنعنه، فهنا يمكن يكون حد صائد في هذا الإنسان، لذلك ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذه الرواية، رواية الحسن عن المغيرة ابن شعب. إذا كما قلنا في الحديث المرسل، إذا رواه كبار التابعين، يروي كبار التابعين، وإذا كان معروف هذا الكبير التابعين لما يسأل جبته من مين، فيذكر إنسانا ثقة يقبل منه ذلك، لكن الحسن رحمة الله عليه كان يروي عن الثقات وعن غيرهم، لذلك إذا أرسل الحديث عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلون هذا الإرسال، فهنا ضعفوا هذا الحديث. أي الحديث ده فيه إيه؟ قال لنا إنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. المعنى يعني أنه مسح على الخفين، الإيد اليمنى مسح بها على القدم اليمنى على الخف يعني، ويده اليسرى على ذلك. هنا المقصد منه بيان أن الأصابع كانت على ظاهرها، على ظاهر وده لبعض الروايات يقول لك كأنها الشراك، كأنها الشراك يعني خطوط الأصابع أربع خطوط على ظهر القدم، يبقى لا يشترط استيعاب القدم، يبقى المسح على ظهر الخف بل لإيده مسح عليه ولا يشترط الاستيعاب. أما ما جاء عن أنه وضع يده اليمنى فوق القدم اليمنى ويده اليسرى تحت القدم اليمنى وراح مسح الاثنين واحدة رايحة واحدة جاية، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسمى، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسمى، لا يسن، لأنه ما سبقش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفل الخفين، بل جاء عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لو كان الدين بالرأي. فاكرين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لما الإنسان يقول إن طب أمسح أعلى الخف ليه، أنا المفروض اللي بتوسخ أسفل يبقى أمسح الأسفل، مش العقل ممكن يقول هذا شيء، إنما الشريعة ما جاتش بهذا، جاءت المسح للأعلى، الأعلى الخفين، بأسفل الخفين الإنسان ينظفهما بالحك في التراب، يحكهما في التراب. أما إن تمسح بإيدك أسفل الخفين لعل يكون فيها نجاسة ولا فيها شيء تؤذي يدك فيها، فجعل المسح أعلى وليس أسفل. أما الخفين نظافة وطهارة الخفين بحكهما في التراب أو في الأرض. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام. ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء، ما يبقى هنا المسح على الخفين يكون وأنت تتوضأ، أنت تتوضأ، لكن إذا كان الإنسان على جنابة ينفع يمسح الخفين؟ لا، لما لابد من خلعهما. ليه؟ قال لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وثلاثة ليال ولا يليهن إلا من جنابة. يبقى هنا استثنى أمر الجنابة، هل ممكن يمسح الخفين في الجنابة؟ يبقى لابد في الجنابة أن هو ينزل. طيب إذا كانت الجنابة معناها الحدث الإيه؟ الأكبر، الحدث الأكبر. يبقى إذا كانت المرأة حائضا وكانت لابسة قبل كده خف، لابد حتى تتطهر من حاجها إنها تغتسل، وهنا عليها تنزع الخفين وتغتسل من تطهرا من الحيض. في الحديث قال لكن من غائط وبول ونوم، لكن من غائط وبول ونوم. يبقى هنا زي ما يقول العلماء يستدرك أن تعطف هذه في النفي مفردا على مفرد وتثبت للثاني ما نفته عن الأول، يعني الجنابة لابد من نزع الخفين، لكن الغائط هل يشترط فيه نزع الخفين؟ يبقى لا الغائط ولا النوم ولا البول، لكن من غائط وبول ونوم معنى رخص لنا في المسح مع هذه الثلاثة ولم يأمرنا بنزعها، ولم يأمرنا بنزعها. يبقى هنا إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لابس الخفين على وضوء وبعدين تبول يجوز له يمسح على الخفين طالما في الوقت في الفترة أو في الوقت إذا تغوط. كذلك إذا إيه؟ إذا نام يبقى ده من ضمن المرجحات، لأن النوم لابد من الوضوء بعده، لابد من الوضوء. ودي فيها يعني خلاف العلماء، هل النوم نفسه حدث ولا النوم مظنة للحدث؟ وده الراجح الثاني، أن النوم مظنة للحدث. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي، يبقى هنا كأن عين الإنسان الرباط اللي بيربط له أمعاءه بحيث ما يخرجش منها الشيء، فإذا نام الإنسان استرخى فخرج منه شيء. يبقى العين وكاء السهي، يبقى النوم نفسه مش هو الحدث، ولكنه يتسبب في إيه؟ في خروج الحدث، يتسبب النوم في خروج الحدث، وهذا يؤيد المعنى اللي في الحديث ولكن من غائط وبول ونوم. يقول النووي في هذا الحديث فوائد، إحداها جواز مسح الخف، يمسح على الخف وهذا في الحديث. الثانية أنه مؤقت، يعني بالمسافر ثلاث أيام وليهن والمقيم يوم وليل. الثالثة أن وقته للمسافر كما ذكرنا والمقيم يوم وليل. الرابعة أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، ولا يجوز؟ يبقى غسل الجنابة لا يجوز لهن، وما في معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة، وما في معناه يعني أنه طالما أنه غسل يبقى عليك أن تغتسل تغسل الجميع. لو أن الإنسان عايز يغتسل عشان صلاة الجمعة يغتسل ويمسح الخفين؟ لا، يبقى يغتسل يخلع الخفين ويغتسل، يبقى كل الأغسال الواجبة والمسنونة. الخامسة جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر. السادسة أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء، وهذا محمول على النوم المستغرق، إنسان نام واستغرق في النوم يبقى هذا يحمل على نقض الوضوء لأنه العين كاسة. السابعة أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجوز، لم يجوز. يعني عايز يقول يؤمر بالنزع في خلال المدة من أجل أن كان يوم وليلة وبعدين في نص النهار أجنبه، نقول له اتوضأ ما ينفعش، إنك لابد من الغسل. لو بيمسح على الخفين لا ما ينفعش، يبقى لابد من الغسل، ينزع الخفين ويغسل الجميع، يغسل جميع البدن. يقول حتى لو غسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجوز. غسل الرجل وهي بداخل الخف ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يمسح، يقول لك لم يجوز له ذلك، لابد أن يدخل القدمين في الخفين طاهرتين. وهذه المسألة اللي تكلمنا عنها في أول كلامنا وقلنا إن مش هتفرق إن غسل القدمين وهما بداخل الخف إذا استوعب ذلك، لكن كأمر عقلي يعني إنه عشان أنت بتلبس الخف عشان تبقى الرجلين نشفة هتدخلها وتغسلها جوه الخف تظل لابسها، لو فرضنا فعلت هذا الشيء الوضوء صحيح واسمك لابس للخف على الراجح. يقول لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، وهذا إجماع. لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة ولا في الأغسال المسنونة. لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة، إن هنا هتكون المرأة لابسها إمتى دي في الحيض؟ الحيض فترة طويلة، وإحنا قلنا المسافر لو ثلاثة أيام ولا ليهن ما فيش. فلو فرضنا إن المرأة في آخر أيام حيضها لابسها الخف وانقطع الحيض، لا يجوز لها إلا أنها تخلع الخفين وتغتسل كاملا ثم تلبس بعد ذلك. طيب لو دميت رجله في الخف فوجب غسلها. لو دميت معنى تعورت، لابس الخف اتعور، يمكن جرح بسيط لا شيء، لكن لو جرح كبير بحيث انه يسيل منه دم كثير والدم نجاسة وقلنا يعفى عن اليسير نقطة ونحوها، اما كثير يبقى لابد من غسل مكان النجاسة. هيغسل مكان النجاسة زي هو لابس الخف، يبقى يلزمه عند الوضوء خلع الخف، مش لانه لا يجوز له المسح، لوجوب غسل اثر النجاسة. غسل اثر النجاسة يبقى لو دميت سل منها الدم رجله في الخف فوجب غسلها. وجب غسلها يعني لأن الدم اللي طالع دم كثير عرفا فيكون نجسا. لا يتيه المسح على الخف بدل من غسلها. وإذا لزم غسل الجنابة أو الحيض والنفاس فصب الماء في الخف. هنا لو ان المرأة على جنابة او كانت حائضة ولبس الخفين وبعدين حبت ان هي تغتسل من الجنابة وهي لبس الخفين وصبت الماء عليها ودخلت المية جوه الخفين، يكون غسل صحيح ولا مش صحيح؟ الا على قول من قد يلزمه خلع الخفين ولبسهما بعد ذلك، فالراجح انه وهي على هذه الحال تم الغسل. وكذا بعد انقضاء المدة لو غسل الرجل في الرجل في الخف صح وضوءه، لكن لا يجوز المسح بعده حتى ينزعه. هنا فيها نظر في هذا الشيء، أنا عايز يقول لك إنه انقضت له يوم وليل وانتهت نهار اليوم والليلة قبل صلاة الظهر، فأراد أن يتوضأ لصلاة الظهر وهو لابس الخفين اتوضأ وبعدين كب المية جوه الخفين ملى الخفين بالماء بحيث أنه اطمن المية وصل ليه، الوضوء صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طب هل يجوز يمسح عليه بعد ذلك؟ هنا الجمهور يقول لك لا ملوش. ليه؟ يقول لك لانه ما لبسه طائر، ده لبسها اصلا هو محدث، كان لابد ينزعهما، لكن النظره فيها انه طالما انه صار متوضئا خلاص الامر ان هو ارتفع الحدث وهو الان لابس الخفين، فما فيش امر عقلي انه يخلع الخف ويلبسه تاني علشان يبقى اسمه لبسه على طهر. هذا الراجح فيه. لو أحدث لم يجوز له المسح حتى ينزع الخف فيلبسه طاهرا. هذا الكامل اللي بنقوله وشيخ الإسلام تيمية له رأي فيه، وهو إنه لا تأتي الشريعة بمثل ذلك، إن أنت على وضوء اتوضيت وأنت لابس الخف وغسلت الرجلين وهي جوه الخف وبعدين لا يجوز لك أن تمسح على الخفين لغاية ما تخلعهم وتلبسهم تاني، تبقى إيه الحكمة في الخلع والأمر؟ إنه طالما حدث ارتفع الحدث وخلاص بهذا الوضوء وبغسل القدمين. يقول في المنار أو ظهر بعض محل الفرد بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. ظهر بعض محل الفرد، هنا ظهور بعض محل الفرد كأنه إنسان بعد ما أحدث اتوضأ ومسح على الخفين وظهر جزء من القدمين بعد ذلك، بلاش ظهر، خلع الخفين بعد ذلك، خلع الخفين. هل الآن صار رجع تاني إن هو مش متوضي يلزمك الوضوء، ولا هو كلامه هنا لو ظهر بعض محل الفرض يبقى هنا خلاص راح الوضوء ده بطل الوضوء؟ طب لو نزع خفا من الخفين بنفس الهيك، يبقى هنا كنزع الاثنين. نشوف كلام ابن قدامة يقول لنا ايه، يجوز المسح على الخف ونحوه اذا كان ساترا لمحل الفرض، فان ظهر من محل الفرض شيء لم يجوز المسح وان كان يسيرا من موضع الخرز. طيب هذا كلام ابن قدامة، انه اذا كان اتوضى بعد حدث ومسح على الخفين وبعد كده ظهر شيء من القدمين يبقى عليه الإعادة مرة ثانية، ما ينفعش ان هو يصلي بهذا الوضوء. نشوف النووي هيقول ايه، يقول مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. اذا كان الخف مخرقة يعني انه هو ماشي يبتدي يتفتح شيء بتاعه تظهر قدم او يظهر شيء من القدم، هل ممكن يمسح على هذا الخف ولا لا؟ يقول الصحيح من مذهبنا انه لا يجوز المسح عليه، وبه قال معمر ابن راشد واحمد ابن حنبل، وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري واسحاق ويزيد بن هارون وابي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. هذا مذهب سهل، سهل انه الخف يعني كل الناس هتلاقي الخفاف السليمه 100%، بحيث اقول له لما يكون مخروق منه جزء ما تمسحش، فيقول لك لاي خف تلبسه يجوز المسح عليه. هذا كلام جيد. الاوزاعي يقول ان ظهرت طائفه من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. رجع لمسألة هل يجوز مسح على رجلين معه، هنا إذا كان طائفة كبيرة لا لابد من غسلها، إذا كان شيئا يسيرا خلاص يكتفى بالمسح على الخفين. الإمام مالك يقول إن كان الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجوز المسح. هذا قول جيد، قول مالك رحمه الله. عن أبي حنيفة بيحدد قد إيه الخرق ده، يقول لك إذا كان الخرق قدر 3 أصابع يعني انه هنا 3 أصابعك، لو لقيت ان قدمك ظهر بمقدار 3 أصابع ما ينفعش انك تمسح عليه، هذا خرق كبير، يبين 3 أصابع من هذه، هذا خرق كبير، يبقى عايزك مكان كبيرا عرفا لم يجوز ان تمسح عليه، مكان صغيرا عرفا جاز ان تمسح عليه. ابن المنذر يقول ايه، يقول بقول الثوري اقول، بقول الثوري ايه قول الثوري، ان يجوز المسح على جميع انواع الخفاف، الثوري وإسحاق بن راهويه وزيد بن هارون أبو ثور يجوز المسح على جميع أنواع الخفاف حتى لو كانت مخرقة. يقول النووي للعلماء 4 مذاهب في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح. للعلماء 4 مذاهب، إنسان خلع يعني بعد ما توضأ عن حدث وكان مسحا على الخفين خلع الخفين، زي ما البعض مثلا اتوضى في البيت وكان لابس الجورب من بدري وبعدين جاء عليه وقت الصلاة وكان محدثا فتوضى وبعدين ذهب للمسجد راح قلع الشراب، هل ينفع يصلي بهذا ولا ما ينفعش يصلي؟ يقول لك في 4 مذاهب للعلماء. قول بأنه يكفي غسل القدمين مذهب أبي حنيفة وأصحاب، وده الصحيح في مذهب الإمام الشافعي. واضحة لي الصورة، إنسان كان لابس الخف في مكان وبعدين أحدث اتوضأ ومسح على الخف وبعدين ذهب لمكان حيصلي وبعدين خلع، زي تيجي عند المسجد وخلع الجورة وخلع الخفين، هنا الآن بقى القدم ظاهرا وانت لما توضيت ما كنتش مسح على القدم، مسح على الخف وخلعت الخف، فقال لك اغسل القدمين. ده مذهب الإمام أبي حنيفة وهو الصحيح عند الشافعي. القول الثاني يلزمه إعادة الوضوء، إعادة الوضوء يبقى يتوضأ مرة ثانية، وده الراجح في مذهب أحمد. القول الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفى وإن أخر استأنف، معناه إنه قلع الخف وراح غسل رجليه خلاص يكفي، لكن قلع الخف وقعد فترة وبعدين غسل رجليه لا عيدهم، هذا مذهب مالك. القول الرابع لا شيء عليه، لا شيء عليه معلوش، وهذا هو الراجح في المسألة واختاره النووي رحمة الله عليه، قال هو المختار مع أنه خلاف ما يقوله في المذهب عندهم. قال لي الإنسان حين توضأ عن حدث ومسح على الخفين ارتفع الحدث ولا ما ارتفعش؟ طب ايه اللي رجعه ثاني؟ اذا كان ارتفع الحدث خلاص ما بيرجعش الحدث ثاني الا اذا تبول او تغوط او خرج منه ريح، يبقى رجع الحدث. انما مجرد ان خلع النعلين رجع له الحدث، هذا لم يحدث الان، هذا خلع النعلين. لذلك الراجح فيها انه اذا خلع النعلين بعدما توضا ومسح الخفين بعدما توضا ومسح عليهما لم يعد اليه الحدث مره ثانيه، هذا الراجح وهو اختيار ابن المنذر. وما أحكي عن الحسن البصري وقتاده وسليمان ابن حرب واختاره ابن المنذر كما ذكرنا. الإمام النووي يقول وهو المختار الأقوى، وهو المختار الأقوى. وأعجبني في الإمام النووي رحمة الله عليه أنه حين يرى الدليل على خلاف مذهبي يقول هذا المختار، بعدما يذكر أدلة المذهب وكلام المذهب والراجح فيه، ولكن يقول هذا المختار في المسألة. أو انقضت المدة، يقول بطل الوضوء إذا انقضت المدة. معناها إيه؟ معناها أنه بدأ المسح عند صلاة الظهر اليوم، هنا مسح عند الظهر، يبقى له بعد كده العصر، يبقى الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، مش كده؟ أما يتوضأ الآن عند صلاة الظهر من الغد هيعمل إيه؟ هيغسل. طيب فرضنا أنه مسح وبعدين من ضمن ما جاز له المسح في وقت الفجر، وفضل باقيا على وضوئه لغايه ما جاء الظهر، صلاه الظهر، لو كان احدث هنقول له اعمل ايه؟ اتوضى واغسل. لكن هو لم يحدث، هو متوضى من الفجر، صحيح وضوء عن مسح، مسح على الخفين، هل يلزمه الان انه خلاص بانقضاء المده بطل الوضوء بتاعك؟ هنا ما عرفناش في الشريعه امر ان هو انقضاء الوقت يبطل الوضوء، انما يبطل الوضوء بايه؟ بالحدث، وهذا لم يحدث، هذا لم يحدث. يبقى الراجح إذا انقضت المدة وكان قبلها متوضئا ولم يحدث، يبقى يفضل يصلي ما شاء لغاية ما يحدث، يلزمه نزع الخف. ومصلوا العشاء بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في المنار فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. فكان الكلام الماضي في الخفين، في الخفين. الآن الكلام في صاحب الجبيرة. صاحب الخف يمسح على الخف بتوقيت من الشرع يوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام وليليهن للمسافر. الخف هيجزي عن غسل القدمين، طالما أنه أدخل القدمين في الخف وهما طاهرتان يبقى يجوز يمسح على الخفين بالتوقيت الشرعي. الآن صاحب الجبيرة ده له رخصة من الشرع في أنه يضع الجبيرة للحاجة، إيده مكسورة، رجله مكسورة، عليه جراحة ونحو ذلك، محطوط الجبيرة أو محطوط الشاش والقطن على الجرح بتاع الإنسان. إذا أراد أنه يتوضأ يبقى هنا طالما أنها جبيرة يبقى صعب أنه ينزعها. لو أنه شيء من الممكن نزعه، أنه بيتلبس زي الركب الطبية ونحوها ممكن يخلعها ويعيدها تركيبها، يلزمه ذلك. في إذا أراد يغتسل ينزع الركبة وبعدين يغتسل ويرجعها تاني. لكن إذا كان شيء زي الجبس ونحوه مما لا ينزع يبقى يجوز له أنه يمسح عليه، يجوز له يمسح عليه. يقول لنا صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، مجبر الرجل يجبرها كأنه جبر العظم المكسور، جبر مكسور بيعملوا بهذه الجبيرة عشان يتعاد وضعه لمكانه. إن وضعها على طهارة كأنه بيقيس المسح على الجبيرة كالمسح على الخفين، المسح على الخفين لابد من يلبسهما على طهارة. طيب اللي يحط الجبيرة يقول لك نفس الحكاية، إنه يقول طيب إذا كان راح ودبس إيده ولا دبس رجله وهو لم يكن على طهارة بل كان على جناب وحطه، هنقول لا اغتسل الأول عشان يدبسه لك رجلك، هذا صعب جدا، هذا صعب. فلذلك مسألة إنه إن وضعها على طهارة كإلزام علشان يجوز له، إنه هو كان عارف إنه هيتجرح ولا كان عارف إنه هيكسر رجله علشان نقول له تضعها على طهارة، لا لا. إذا تيسر له ذلك أنه يتوضأ قبلها أو أنه يغتسل قبلها ده حسن، لكن إن لم يتيسر الشريعة ما بديش بالتضييق انه لا وانت مجروح وانت كذا كان لابد الاول تغتسل. طيب والان يعمل ايه؟ فك الجبس ولا يعمل ايه؟ يبقى هنا هذا الامر رخصة لعلة مولودة، يبقى لا يشترط فيها انه كان قبلها غاسلا ولا كان قبلها ليس غاسلا. يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء ويزئ، هذا اختيار صاحب المتن هنا انه يغسل الصحيح، اراد يتوضا وحاط الجبيرة على يده على عضده مثلا محطوط متجبسا من هذا المكان وتوضا، جه عندها هيعمل ايه؟ فك الجبس ما ينفعش، يبقى هنا هيمسح على الشيء، جاز له انه يمسح عليه. الدليل ايه؟ يقول لحديث صاحب الشدة، صاحب الشدة انه انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث بهذه الرواية ضعيف، هذا الحديث بهذه الرواية كده، لكن أصل الحديث صحيح. أصل الحديث يقول جابر، وهذا في سنن أبي داود، خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. كانوا مسافرين وبعدين واحد جاله حجر دخل دماغه كسر دماغه وشد رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هم مسافرون وهذا مجروح، هل ممكن رخصة إني أتيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. اغتسل الرجل، حط على الجرح بتاعه ماء، مات الرجل رحمة الله عليه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي سؤال، فإنما شفاء العي سؤال. هذا حديث صحيح لغاية كده، هذا حديث صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي سؤال، كان مفترض يسألوا ما يجبوش ما يجبوش له بغير علم. يمكن عذرهم أن كانوا مسافرين وما كانش معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إنما برضو الأمر صعب أنه تسببوا في مقتل واحد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي لا يقصد حقيقة معناه، إنما هو بيان للغيظ، الغيظ زي ما يقول عقرة حلقة، لا يقصد العقر ولا الحلق ولكن يقصد التغيظ على هذا الذي يقول له ذلك. قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيس. زيادة بقى اللي هي الضعيفة هنا، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث قلنا أصله صحيح، الزيادة هذه زيادة ضعيفة، فيها الزبير ابن خريق وثقه ابن حبان وقال الذهبي صدوق وقال أبو داود والدارقطني ليس بالقوي وقال الحافظ لين. طيب هنا الزيادة هذه ضعيفة، ضعيفة اللي هي فيها إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هنا يعني لو الإنسان فعل هذا أي شيء مما ذكره العلماء في ذلك جائز طالما لم يصح فيها الحديث. عمل هنا بالأصل، الأصل إنه جرح على إيده، الجرح هيتأذى بالتراب، يتأذى بالماء، يبقى عزيز هيغطي هذا الجرح. طيب غطى الجرح بتاعه، هيتوضى، هيغسل السائر، هذا صحيح. طيب لما هيجي على مكان الجرح هيعمل إيه؟ هذا المكان كان أصله يغسل، الآن عليه شيء يمنع الغسل، يبقى غايته إنه يمسح، مسح عليه. طيب إذا مسح على هذا الشيء، طب اللي في الباطن ما حصلش مسح، يعني يحتاط إنه يتيمم من أجل هذا الشيء الباطل، يبقى يتيمم ويتوضأ ويمسح على هذا المكان. طيب الحديث نفسه اللي ذكر فيه التيمم كان في أن يتيمم ضعيف، ما نقدرش نلزم بالتيمم، ما نقدرش نلزم بالتيمم. لكن لو فعل هذا حسن، لو فعل ذلك كان حسنا. طيب يقول وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. رجعنا لكلام صاحب الكتاب بيقول لك انه يجب عليه مع الغسل ان يتيمم لها. امتى؟ غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء، ما غسل الصحيح من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل طب والشيء اللي هو اللي مجروح يقول لك يمسح عليها ويجزئه. يبقى اختار حاجة سهلة هنا، هذا أسهل، إنه ما يلزموش تيمم ولا حاجة، إنه يكتفي بإنه يغتسل إذا كان عليه جنابة، ويجي المكان اللي عليه الجراحة يمسح فوق الشاش، يمسح فوق الشاش وخلاص انتهى على ذلك. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إن كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل. يبقى هنا بيقول لنا لا مسح ما لم توضع على طهارة، لأنه عايز يقول حط يعمل عشان جراحة، يبقى لازم يكون الأول على طهارة شرعية وبعد ذلك يضع هذه الشاشة أو يضع هذه الجبيرة وبعد ذلك يجوز. قياسا على إيه؟ على مسح الخفين. قياسا هذا القياس له وجهة نظر، إنه صحيح الإنسان لما بيلبس الخفين بيبقى لازم الأول مدخل القدمين فيها وهما طاهرتان، لكن لبس الخفين هذا لبس ترفه، يترفه الإنسان. الإنسان المجروح اللي بيحط الجبيرة هذا مضطر، فرق بين المضطر والمترف. المترف بيقول له اتوضى الأول والبس الخفين متمكن، إنما هذا لعله إن وقت ما الجرح أغمى عليه وشالوه المستشفى أملأ نفسه متجبس، الآن هقول له أصل أنت ما كنتش اغتسلت قبلها، هذا صعب جدا ولا تأتي الشريعة بهذه الصعوبة. لذلك غاية ما كان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على هؤلاء لأفتوا الرجل إنه يغسل، قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم هل سألوا إذا علموا، إنما شفاء العي السؤال. يبقى على ذلك نقول الذي بطرت يده، إنسان له يد عليه يغسلها، طب إيده مقطوعة يسقط العضو ولا ما يسقطش؟ يسقط. يتيمم من أجلها؟ لا يتيمم من أجلها، طالما لم يصح هنا خبر التيمم بأن نلزم، لا نلزم الإنسان بالتيمم لأنه لم يصح. طيب عضو الآن يصعب غسله، ليه؟ لأنه معمول بجبير. يقوم يقول بعض أهل العلم حكمه حكم الغير مولود، طالما غير مولود يبقى خلاص ملوش حكم فيه، ما يلزموش لا مسح ولا يلزموا حاجة عليها. البعض يقول العضو مولود وعليه غطاء، يبقى على الأقل يمسح على هذا الغطاء، وهذا الاحتياط في ذلك. أننا لا نلزمه بأن يتيمم مع المسح، فإن فعل حسن حسن وعمل بالحديث الضعيف اللي هنا، إذا لم يفعل الراجح أنه يسقط هذا العضو الذي عليه الجبيرة كما لو كان غير مولود، لكنه هو مولود وعليه جبيرة يبقى الاحتياط أن يمسح عليه. يبقى هنا نقول إذا كان الإنسان وضع جبيرة على اليد وأراد أنه يتوضأ توضأ وجاء عند هذه اليد مسح فوق الجبيرة. طيب لو كان أنه اليد فيها حرق محروقة محطوط عليها مراهم وما ينفعش أن يتحط عليها لا جبيرة ولا شيء، لو حط عليها المية هتبوظ إيده، لو أنه تيمم يجي التراب عليها يؤذيها ولم يصح في التيمم شيء هنا، يبقى الحكم فيها سقوط هذا العضو، سقوط هذا العضو. إلا إذا كان يصلح أنه يضع عليه شيء ويمسح عليه أو يمسح على الجرح نفسه فعل هذا الشيء، وإلا يسقط للضرورة، الضرورة تبيح المحظور، ويسقط العضو الذي لا يقدر عليه إذا كان يتأذى بالماء أو بالتراب. يقول وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل. لا مسح ما لم توضع على طهارة، هذا صعب، هذا صعب. وتتجاوز المحل فيغسل، ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. يعني إذا كانت هذه لف ملف الشاش دايما عمره ما هيتحط على الحتة اللي هي مجروحة فقط، إذا كان الجرح هنا هتلف الشاش على الإيد كلها أو على المكان اللي هيحمي الجرح ويحمي الجزء اللي قدامه واللي وراه. طب هذا جزء سليم وفرضه أنه يغسل، بس لو وصل إليه الماء وصل للجرح يبقى له حكم الآخر، له حكم المكان الآخر. بيحط الشاش على مكان من رأسه إنه مفتوح دماغه، فحط الشاش مش ممكن يتحط يستوعب الجرح فقط، لابد يكون أزيد من الجرح، يبقى بحسب الضرورة في ذلك، ويجوز له أن يمسح عليه ولا يلزم التيمم في ذلك. إن فعل وتيمم هذا خرج من خلاف أهل العلم، لكن قلنا الحديث في التيمم حديث ضعيف. قال عن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشدة، كلام جميل، كلام جميل انه الانسان اما بتقول له جراحه ما كانش مستعد لها اصلا، دي حاله عارضه حصلت له عشان نلزمه بانه تكون متوضئا قبلها، هذا صعب. قال لم يذكر ان في الحديث الطهاره، ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز عن الطهاره، لان فيه انما كان يكفيه ان يتيمم، برضو قلنا انها ضعيفه. ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، فخاف من نزعه. فخاف من نزعه، إنسان إيده محروقة حاطط على الجرح دواء، حاطط مراهم وحدات، ما ينفعش إن هو يشيل هذه المراهم عشان يقول يتوضى عليه تؤذي الجرح، يبقى هنا يسقط هذا الجزء، إلا إذا كان مغطى بشيء يبقى يمسح على هذا الذي يغطيه. روى الأسرم عن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها، يتوضأ عليها كأنه نوع من الدواء المر زي الصبر ونحوه، وضعه عبد الله بن عمر على إبهامه. وجاء في رواية جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليه، كان يتوضأ عليه. قال مالك في الظفر يسقط يكسوه مستكى ويمسح عليه، هنا كان المستكى بتاعتنا دي ولكنه نوع تاني، ان ينفع ان هو يتحط على الجرح بحيث يبقى عمز الشمع فوق الجراح. فيقول اذا سقط ظفر الانسان وحط مكان الظفر حاله عازله بحيث ما يأذيش الجرح الذي تحته، هل ممكن يمسح عليه؟ يمسح عليه. قال يكسوه مستكى ويمسح عليه، يعني فوق هذا الشيء الذي وضعه على الجرح. تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء. الجبيرة تخالف أو تفارق الخف. الشيء الأول وجوب مسح جميع الجبيرة، وجوب مسح جميع الجبيرة. لاحظ هذا كله مبني على الحديث، والحديث إيه؟ ضعيف في المسح وفي التيمم ضعيف، لكن هذا الاحتياط أو رجوع للأصل، إنه التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا قام مقام الوضوء كاملا فليقوم مقام عضو من أعضاء الوضوء، هذا قياس له وجهة من النظر. وإن كان إن قول من يقول إنه القياس على العضو المبتور، سقط العضو المبتور يبقى على ذلك يسقط هذا العضو للتعذر، أيضا قول جيد فيه. وكون مسحها لا يؤقت، هيوقته ازاي؟ الخف هذا تنزه فيها، فله يوم وليله او ثلاثه ايام وليلهن، لكن جراحه بتقعد بالاسابيع. وجوازه في الطهاره الكبرى، يبقى هنا في الجواز في الطهاره الكبرى، يعني الخف لما يجي على جنابه هيقلع الخف ويغتسل، لكن اذا كان حاطط عصابه، حاطط حاجه على جراحه، حاطط جبس، مش هينزعه للطهاره الكبرى لا، ولكنه يغتسل ويمسح على المكان الذي عليه ذلك، فان تيمم كان حسن. يقول ابن قدامه ممن راى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر الحسن البصري والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور أصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قولي يعيد كل صلاة صلاها، هذا صعب، هذا صعب، يعيد كل صلاة صلاها. إحنا بنذكر الأقوال العلماء علشان نعرف أنه أحيانا يكون في القول فيه شيء من التشدد، فيه شدة، ولكن بيبني على الدليل، كأن الشافعي في أمر الخفين ده منصوص عليها، لكن الجبيرة مش منصوص عليها، فاجتهد العلماء فرأى أنه حيصلي على حاله ويعيد بقى الصلاة، هذا قول من أقوال الشافعي رحمة الله عليه. والصواب أنه لا يلزم شيء من ذلك، أنه المرض يأتي بالتخفيف مش بالتعسير على الإنسان، يقول له صلي الصلاة مرتين لأنك مريض، كان مفترض التخفيف على المريض مش الإلزام بما هو مشقة عليه. ابن حزم له كلام جيد هنا، يقول من كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان. أخذ بالأصل إنه الإنسان الذي عليه الوضوء لو أن قدمه مقطوعة هنا هيغسل إيه؟ هيغسل ساق بدل من القدم؟ لا خلاص، القدم مقطوعة ما فيش عليه حاجة. قال فإذا العضو كان له حكم الساقط بالجراحة واللبس اللي عليه فعل ذلك لا شيء عليه أكثر من أنه يغسل باقي الأعضاء. قال فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء وهو على طهارته ما لم يحدث، يعني لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. كأن ابن حزم يرى أنه إذا كان في جراحة على عضو من أعضاء الوضوء أو في عضو من أعضاء البدن وأراد الإنسان أنه يتوضأ ولا أنه يغتسل من الجنابة يسقط حكم هذا العضو وعليه الوضوء فقط. الجمهور يرون أنه لا، امسح على هذا، والمسح سهل ليس فيه صعوبة. يمكن جمع المسح مع التيمم فيه صعوبة شوية خاصة مع الجراحات ومع الحروق، لكن يكتفى بأن طالما المسح سهل عليه فليمسح خروجا من هذا الخلاف. طيب بعد كده علينا نواقض الوضوء، ما هنأجلها المرة الجاية إن شاء الله.